Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. الانتخابات التشريعية في بريطانيا وما حملته وأحدثته. حزب العمال يحقق فوزا ساحقا وينهي 16 عاما من حكم المحافظين بحصوله على ما لا يقل عن 410 مقاعد من أصل 650 في مجلس العموم. وزعيمه رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر يعد بتجسيد التغيير والتجديد الوطني. وفي إيران يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع في إطار الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة للحسم بين المرشح الإصلاحي مسعود بيزكشيان والمحافظ سعيد جليلي. الحرب على غزة متواصلة في يومها 73 بعد 200 معارك في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وفي رفح، والولايات المتحدة تتحدث عن فرصة مهمة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكشف عن رزنامة الانتخابات الرئاسية المقررة للسادس من أكتوبر المقبل. بعد فاس والدار البيضاء وزير الداخلية ترأس في الرباط اجتماعا موسعا حول الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2030 التي ستنظم بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. نبدأ إذن من بريطانيا، حيث حقق حزب العمال انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس لينهي 14 عاما متتالية من حكم المحافظين بعد حصوله على ما لا يقل عن 410 مقاعد من أصل 650 في مجلس العموم الغرفة السفلى للبرلمان، متقدما بفارق شاسع على حزب المحافظين الذي حقق أسوأ نتيجة منذ مطلع القرن العشرين. زعيم الحزب كير ستارمر الساكن الجديد للمنزل رقم 10 في دونينغ ستريت وعد بتجسيد التغيير والتجديد الوطني الذي ينتظره الناخبون عند توليه رئاسة الحكومة. نفتح الخط لمراسلنا في لندن حميد الأزهري.
We did it.
فعلناها، هكذا يتحدث كير ستارمر الذي سيدخل في الأيام القادمة مبنى داونينغ ستريت رئيسا لوزراء بريطانيا، بينما سيدخل المئات من نواب حزبه مبنى ويستمينستر بأغلبية مريحة في مجلس العموم.
لا أعدكم بأن تكون مهمتي سهلة. تغيير بلاد ليس مثل الضغط على زر، إنه عمل صعب يتطلب الصبر والتصميم، وعلينا أن نتحرك فورا.
بريطانيا استفاقت اليوم على خبر كانت مستعدة له، نكسة تاريخية للمحافظين وهزيمة مدوية لريشي سوناك، لها أسبابها كما يخبرنا الكاتب المتخصص في الشؤون البريطانية الدكتور فؤاد عبد الرازق.
هو حاول جاهدا أن يأتي بسياسات تروق للمواطن البريطاني، ولكنه استعجل في عملية الدعوة إلى الانتخابات وكأنما قد ألقى برصاصة على قدمه كما يقال.
عكس أوروبا توجهت بريطانيا يسارا نحو العمال، لكن إذا تعثر ستارمر كرئيس للوزراء يقول المراقبون إن الفرصة ستكون سانحة أمام استمرار اليمين المتشدد في الاستحواذ على عقول الجماهير هنا. لميديا حميد الأزهري، لندن.
وفي إيران يتوجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة التي يتواجه فيها المرشح الإصلاحي مسعود بيزكشيان الذي يدعو الانفتاح على الغرب والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ المتشدد سعيد جليلي المعروف بمواقفه المتصلبة. نسبة المشاركة في التصويت في الجولة الأولى قاربت 40% في أدنى مستوى لها منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وحصل بيزكشيان على أزيد من 42% من الأصوات المعبر عنها مقابل 38% لجليلي، بينما حل ثالثا مرشح محافظ آخر هو محمد باقر قاليبياف. نتابع تعليق شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والترجمة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة.
انقسام شبه متطرف بين الإصلاحيين والمحافظين. هذا الانقسام يعني بدأ بعد المناظرة الانتخابية التي جرت بين المرشح الإصلاحي مسعود بزشقيان والمرشح الأصولي سعيد جليلي، واللذان يعني تبادلا اتهامات علاوة على تصريحات أثارت حالة من الغضب الشديد، كتصريح بزشقيان بأن الفترة الرئاسية لإبراهيم رئيسي هي أسوأ فترة رئاسية مرت على إيران على الإطلاق. هذا الرأي يعني أثار حالة من الغضب والهيجان داخل المؤسسات الحكومية، كما أن الصحافة الإعلام المحافظ شن حملة هجوم عنيفة ضد التيار الإصلاحي ومسعود بزشقيان. يعني لاحظ أن المرشح المنسحب قاضي زاد هاشم الذي أعلن تأييده ودعمه لسعيد جليلي قال صراحة بأن بزشقيان لن يصل إلى رئاسة إيران مهما فعل، تهديد واضح. أيضا كان هنالك ممارسات للشرطة الإيرانية حيث قامت باعتقال مواطنين قاموا بالتجمع في شوارع لإعلان التأييد لمرشحهم الرئاسي، فخرج مواطنين بكثافة كبيرة في مشهد وقموا أردبيل رفضا لتلك الممارسات وإعلانا بتأييد مسعود بزشقيان. أنا أتوقع من وجهة نظري الشخصية أن بزشقيان من سيفوز في الانتخابات الرئاسية، لأسباب أن الإيرانيين أميل لمرشح معتدل مقارنة بمرشح متشدد كسعيد جليلي، وأنهم لن يسمحوا باستمرار سيرورة أو نهج الحكومة المحافظة أو حكومة إبراهيم رئيسي في التعامل مع ملف الاقتصاد والتعامل مع ملف الحجاب والحريات. يعني إحنا رأينا أن تعامل الحكومة بحزم وتشدد أسفر عن مظاهرات تهدد الأمن الداخلي في إيران. أيضا الملف الاقتصادي هو في حالة مزرية، فالمواطنين الإيرانيين أميل لمرشح معتدل أيضا سيرشحون بزشقيان نكاية بأفكار سعيد جليلي المتشددة.
الحرب على غزة متواصلة في يومها 73 بعد 200 في إيقاعها اليومي المستمر، الغارات والقصف والاشتباكات على الأرض. المعارك تواصلت في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وفي رفح جنوب القطاع، حيث أثار أمر إسرائيلي جديد بالإخلاء من منطقة تمتد شرق خان يونس مخاوف من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة جديدة. وفر 10,000 من جنوب القطاع في حركة نزوح بدأت الاثنين من المناطق الشرقية في رفح وخان يونس بحثا عن ملجأ بين الإنقاذ والدمار. كيف يبدو الوضع الإنساني الآن؟ نستمع لرائد النمس المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.
ما يجري الآن من إعادة تدوير لحركة النزوح في قطاع غزة، وذلك بشكل متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كل من حي الشجاعية وخان يونس وأطراف أخرى من رفح، يعني يزيد من حجم التحديات الملقى العاتق الطواقم العاملة في الميدان، سواء كانت الإسعافية أو الصحية أو حتى الإغاثية. الوضع كارثي للغاية، هناك مشكلة في الأمن الغذائي ومشكلة في المياه ومشكلة في الحصول على مكان يكون بمثابة إيواء للنازحين. الأشخاص بالآلاف يتحركون دون وجهة يدركونها وفي ظروف بالغة الصعوبة، وطبعا هناك انتشار للأمراض والأوبئة، وهناك طبعا خوف شديد من الاستهداف الإسرائيلي العشوائي الذي يتم، وهذا بدوره ما يتطلب تدخل عاجلا لإنقاذ الموقف ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين والمنشآت الصحية.
مسؤول أمريكي كبير اعتبر أن أمام إسرائيل وحركة حماس فرصة مهمة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. جاء ذلك بعد مكالمات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أرسل أمس وفدا للتفاوض في قطر يقوده رئيس الموساد. غدا أعلن حماس تبادل أفكار جديدة لإنهاء الحرب، الأمر الذي رحب به بايدن. وقال المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته إن العناصر الأخيرة التي قدمتها حماس أدت إلى تقدم العملية وقد تشكل القاعدة الضرورية لبلوغ اتفاق. نتابع تعليق الداه يعقوب المحلل السياسي من واشنطن.
الترحيب الأمريكي يدل على أن المفاوضات فعلا هذه المرة ستدخل حيز التنفيذ، خصوصا في ظل الضغط الذي تعرض له نتنياهو بخروج عديد من الحلفاء الذين يصفون بالمعتدلين من حكومته، وكذلك ضغط الشارع الغاضب في إسرائيل من تواصل العدوان على غزة ومن عدم خروج الأسرى وإبرام الصفقة. وهذه التظاهرات شملت مبنى الوزارة الأولى الإسرائيلية وكذلك منزل نتنياهو، عدا عن مساعي الشارع السياسي الإسرائيلي إلى تشكيل تحالف يخرج نتنياهو عبر انتخابات مبكرة من السلطة. بالتالي هو حاليا يحاول أن يعيد المياه إلى مجاريها مع البيت البيضاوي ويقبل خارطة الطريق التي طرحها بايدن منذ أكثر من شهر، وكان هنالك تلكؤ وعقبات مستمرة من نتنياهو في إبرام هذا الاتفاق، خصوصا في ظل التعاطي الإيجابي من قبل حركة حماس مع خارطة الطريق. نتوقع فعليا أن يسارع المفاوضين والوسطاء إلى إنجاز الاتفاق وأن تبدأ اللقاءات في الدوحة القطرية مع الوفد الإسرائيلي من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي هو من 3 مراحل: أولا وقف إطلاق النار، ثم تبادل إطلاق الأسرى، وبعد ذلك الحديث عن إعمار غزة، ومن ثم وضع اللمسات على من سيحكم قطاع غزة.
أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية مقتل 5 أشخاص اليوم في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة. وتفيد بيانات وزارة الصحة بأن 10 فلسطينيين قتلوا في الساعات 48 الأخيرة في الضفة المحتلة. ويضاف هذا الحصيل أمر أواطف القتلاء 2 خلال توغل الجيش الإسرائيلي في منطقة طول كرم. إلى تونس الآن، حيث أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الداخل في 6 أكتوبر القادم حسب أمر دعوة الناخبين الصادر عن رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج لكل من يبلغ سنه 18 عاما في 5 أكتوبر 2024، وسيفتح باب الترشيحات في 29 يوليو الجاري حتى 6 غشت. من تونس، هذا تقرير مراسلينا فاتح الفالحي.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية إثر تحديد 6 أكتوبر موعدا للاقتراع. وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في ندوة صحفية أن قبول الترشحات لسباق الرئاسة سيكون في 29 من هذا الشهر، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر. بوعسكر قال إن الأجال الدستورية تم احترامها، وأن الهيئة ستكون مستقلة وعلى المسافة ذاتها من كل المترشحين.
ستكون الهيئة ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، وسنحرص على إنفاذ الدستور والقانون والتراتيب على الجميع دون استثناء أو تمييز.
وكشفت هيئة الانتخابات عن 3 شروط جديدة نص عليها الدستور الجديد، وهي إلغاء الازدواجية في الجنسية، ورفع السن المطلوبة من 35 إلى 40 سنة، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وعن التعامل مع المترشحين الملاحقين قضائيا أو المساجين السياسيين. قال محمد تليل المنصري الناطق باسم هيئة الانتخابات إن الهيئة لن تميز في تطبيق قواعد الترشح.
المترشح عندما يستوفي كل الشروط الشكلية والموضوعية ولا نستثني أحدا من هذه الشروط، بالعكس هي شروط رأي من 2014، فقط تمت ملائمة بعض الشروط الواردة في الدستور.
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن كل مترشح للرئاسة يكفيه الحصول على تزكية إما 10 نواب من الغرفتين أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية أو 10,000 ناخب. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أمس اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وأكد في كلمة بالمناسبة على ضرورة تعبئة الجميع لتنظيم مونديال 2030 وكذا التظاهرات الرياضية التي ستحتضنها المملكة قبل هذا الحدث العالمي وفي مقدمتها كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2025. ومن جهته قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المسار التنموي الذي يقوده العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ 25 سنة في كل أرجاء المملكة سيجعلها قبلة لتنظيم تظاهرات استثنائية سواء كانت قارية أو عالمية وفي مقدمتها كأس أمم أفريقيا. فوزي لقجع:
هو بالنسبة لتنظيم كأس العالم 2030 تنظيم المشترك مع إسبانيا والبرتغال، المملكة المغربية ستكون إن شاء الله كلها كمحور أساسي في هذا التنظيم، وهذا للعوامل اللي كيعرفها الجميع. الرباط انطلق من السنة المقبلة يعني في تنظيم كأس أفريقيا للأمم، غادي تحتضن مباريات مهمة، غادي تكون هي المدينة اللي غادي تحتضن إن شاء الله المباريات نتاع الفريق الوطني المغربي. وأعتقد بأن المسار التنموي اللي قادو صاحب الجلالة نصر الله منذ 25 سنة في كل أرجاء المملكة مكنت بلادنا اليوم أنها يعني أولا ترسخ وتواصل هذا المسار التنموي بالسرعة اللازمة، الفاعلين كلهما معبئين لمواصلة هذا المسار.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.